بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات مع كلمات مضيئة، وموضوع هذه الكلمة عن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، بل قال أهل العلم: لا توجد آية في القرآن الكريم إلا وفيها إشارة إلى التوحيد، إما بشكل مباشر كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أو بشكل غير مباشر كأن ينهى الله تبارك وتعالى عن الشرك، والنهي عن الشيء أمر بضده، فإذا نهاك عن الشرك فإنه يأمر بالتوحيد، أو أن يذكر أو أن تذكر الآيات القرآنية لوازم التوحيد من العبادات والأوامر والنواهي، أو أن تذكر حال الموحدين من المؤمنين أو حال المشركين وهم الكافرين. فالقرآن كله جاء في التوحيد وتقرير هذه العبادة العظيمة التي خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس من أجلها. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر في سنته أحاديث كثيرة تأمر الناس بإفراد العبادة لله تبارك وتعالى، كما جاء في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أردفه على حماره عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله تبارك وتعالى أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث، وأيضا كما قلت الحديث كثيرة في هذا المعنى التي فيها بيان يعني وجوب أن يفرد الإنسان الله تبارك وتعالى بالعبادة. هذه العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، وهي وظيفة العمر، وهي الوظيفة الأساسية التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق، كما في الآية التي مرت معنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أقول هذه العبادة لها صور كثيرة ويعني مجالات متعددة، ليست العبادة فقط في الصلاة والصيام والحج والزكاة، إنما العبادة أوسع من هذا المعنى بكثير. فالنذر عبادة، والدعاء عبادة، والاستغاثة عبادة، والاستعانة عبادة، والذبح عبادة، والتوكل عبادة، والخوف والرجاء والإنابة والخشية، كل هذه وغيرها عبادات ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، وذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. لذلك لا يجوز للمسلم أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصلاتك وصيامك وحجك ودعاؤك ونذرك وخشيتك وتوكلك وإنابتك وخوفك ورجاؤك وغير ذلك من العبادات سواء القلبية أو البدنية لا بد أن تكون لله تبارك وتعالى. وإذا صرف الإنسان شيئا من أنواع العبادة لغير الله يكون بذلك قد أشرك والعياذ بالله. وسنرجع الكلام عن الشرك إلى وقفة أخرى وكلمة أخرى من الكلمات المضيئة، ولكن المقصود في هذه الكلمة أن نركز على العبادة وأنها على التوحيد، وأنه إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. لذلك جاءت جميع الرسل لتؤسس وتؤصل هذا المعنى وتؤكده. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه وظيفة جميع الرسل، أنهم دعوا أقوامهم أن يفردوا الله تبارك وتعالى. قولوا لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها قامت السماوات والأرض. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولذلك من قالها مخلصا من قلبه وعمل بمقتضاها ولم يقع في ناقض من نواقضها فإنه ومات على ذلك دخل الجنة بإذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن أحبتي في الله، علينا أن نهتم بجانب التوحيد، وأن نستزيد من التوحيد قراءة وسماعا لكلام أهل العلم، لأنه هو الأس والغاية التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق. فمن مات موحدا فاز فوزا عظيما بأنه يدخل جنات النعيم التي فيها السعادة الأبدية والنعيم المقيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يبعثنا تحت لواء التوحيد، وأن يدخلنا الجنة مع الموحدين مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.